السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وتوفيقه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل مثل هذه المجالس في موازين حسناتنا يوم القيامة، وأن يجعل ما نقوله وما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. في هذا اليوم بإذن الله عز وجل، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن خصائص أهل السنة والجماعة، وكان من المفترض أن أكمل هذا الموضوع اليوم بإذن الله عز وجل، ولكن سأتناول موضوع هام أنتهي منه هذه الليلة، وبإذن الله نستأنف خصائص أهل السنة والجماعة في دروس قادمة بإذن الله عز وجل. نتكلم اليوم بإذن الله عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي، الاحتفال بذكرى المولد النبوي. طبعا وإحنا في بداية شهر ربيع الأول يأتي للناس خاطر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كما يقولون، وطبعا يكثر المعارض والموافق ويكثر اللغط والكلام وهكذا. فنحن في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل سأتناولها من ثمانية أمور. الأمر الأول، ماذا لو اختلفنا. الأمر الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة لهذه الاحتفالات؟ الأمر الثالث، من أول من احتفل بالمولد النبوي الشريف؟ الأمر الرابع، الاحتفال بمناسبة مولد النبوي مردود وممنوع من عدة وجوه. الأمر الخامس، مناقشة شبه مقيمي هذا المولد. الأمر السادس، نشأة هذا المولد، أسباب النشأة. والأمر السابع، بدع وخرافات في هذا المولد. الأمر الثامن، من أنكر بدعة المولد من العلماء. ثم الخاتمة. بداية الأمر الأول، بحول الله وقوته، ماذا لو اختلفنا. بعض الناس يقول الآن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، وغيرها من العامة وبعض الفرق من الأشاعرة والصوفية وبعض الجماعات الأخرى وبعض من وافقهم من العلماء أيضا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. مع احترامنا أو احترامنا للمخالف، تمام، ماذا إذا اختلفنا هنا؟ هذا ناس تقول كذا وناس تقول كذا. عندما نختلف في أمر من أمور الدين، الأصل أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من باب قول الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى النبي صلى الله عليه الرد إلى الله عز وجل الرجوع إلى كتابه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إلى سنته، الرجوع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فلو تأملنا في كتاب الله من فاتحته إلى سورة الناس لم نجد آية في كتاب الله عز وجل تقول بالاحتفال بالمولد النبوي أو تعرض إليه. ولو نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم نجد حديثا واحدا في كتب الحديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، تمام، ولا في حديث استحسنه أصلا. إذن هنا هذا هو الرد إلى الكتاب وإلى السنة، لم نجد لا في القرآن ولم نجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هنا أيضا من هذا الخلاف بالمنع أو القبول أو العمل لهذا المولد، هناك خلاف آخر ظهر لنا وهو مولد النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. هل النبي عليه الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع أم لا؟ طبعا العام عند الناس أو الظاهر عند الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع، وهذا ما عليه الجمهور، تمام، ولد في شهر ربيع في 12 من ربيع الأول. والفلكيين يقولون مستحيل يكون الرسول ولد في هذا اليوم، الرسول ولد في 9 من شهر ربيع الأول. وهناك من خرج علينا أيضا يقول أن الرسول لم يولد في ربيع أصلا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في شهر رمضان، وهناك أقوال كثيرة. بما أن هناك أقوال كثيرة في مولده أصلا أيضا، فمن باب أولى أن نفتنا، لو كان هذا خيرا لنقله لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لنقله لنا أبو بكر أو عمر أو عثمان الذين أكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فبما إن هذا غير معلوم إذا هذا ليس دينا، عشان الناس لو هو دين كان نقل إلينا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو عن طريق الصحابة، من باب قول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا هذا هو الأمر الأول. ماذا لو اختلفنا؟ عندما نختلف في أمر من أمور الشرع نرجع إلى كتاب الله أو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر الثاني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة لمثل هذه الاحتفالات؟ نقول لهم لا، الرسول صلى الله عليه وسلم في غنى عن هذه الاحتفالات التي لم يشرعها الله ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ربنا سبحانه وتعالى رفع من شأن هذا النبي العظيم وجعله خاتم الأنبياء والرسل، حتى قال الله فيه ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله عز وجل لا في أذان ولا في إقامة ولا في خطبة ولا في أدب من آداب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تبعا لله عز وجل. ولم يذكر أن الرجل إذا أراد أن يدخل في الإسلام لا بد وأن يأتي له بالشهادتان متتابعتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهما شهادتان متلازمتان لا تنفك الواحدة عن الأخرى. فأي شرف لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم حتى ينسب اسمه لاسمه سبحانه وتعالى. لذلك ما أجمل ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه عندما قال وضم الإله اسم النبي لاسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فسبحان الله العظيم. إذا لا يعلم قدر هذا النبي إلا ربنا العلي. طيب في القرآن بفضل الله عز وجل وهذا ما يؤكد لنا بدعية هذا المولد أن الله سبحانه وتعالى لم ينوه في القرآن على مولده صلى الله عليه وسلم، بل نوه على بعثته، لأن بعثته هذه كانت طريق لإخراج البشرية من ظلمة الجهل والشرك إلى نور الهداية والتوحيد، من ظلمة البدعة والضلال إلى نور السنة والهداية أيضا. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: وهذه منة امتنها الله على عباده، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فأي منة من الله سبحانه وتعالى على الخلق ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن بمولده؟ ما أجمل هذا القرآن. إذا نوه الله سبحانه وتعالى في القرآن على بعثته ولم ينوه على مولده عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث: من أول من احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام؟ أول من احتفل بهذا المولد، طبعا بداية قبل أن أقول لكم أول من احتفل بهذا المولد، خرج علينا في القنوات الفضائية بل وبعض الشيوخ الكبار من يقولون أن الله هو أول من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما دليلكم يا سادة أن الله احتفل بمولده؟ قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله، وأفضل الأيام يوم أن ولد محمد صلى الله عليه وسلم كما يقولون. هذا الكلام لم يرد في أي كتاب تفسير على الإطلاق، والذي ورد في كتب التفسير منها قول السعدي رحمه الله: وذكرهم بأيام الله، أي بنعمه عليهم وإحسانه إليهم وبأيامه في الأمم المكذبة وواقعهم الكافر ليشكروا نعمة الله، أي يقارنوا بين ما كانوا عليه من الشرك والضلال على ما أصبحوا عليه من التوحيد، فهذه نعمة عظيمة جليلة. قال بهذا البغوي رحمه الله وابن كثير أيضا وابن جرير الطبري وكثير من علماء التفسير، حتى قال البغوي وابن كثير عن ابن عباس وأبي بن كعب ومجاهد وقتادة، أي بمعنى أيام الله أي بنعم الله، ذكرهم بنعم الله. وأعظم النعم على الإطلاق التي أنعمها الله على العباد نعمتان. النعمة الأولى، طبعا نعم الله كثيرة لا تحصى ولا تعد، من باب قول ربنا سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا النعم بما إنها كثيرة، كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، أعظمها على الإطلاق وأجلها نعمة التوحيد، أجلها وأعظمها نعمة التوحيد على الإطلاق، التي أرسل الله بها الرسل، ولأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أنزل الكتب، ولأجلها قام لها سوق الجنة والنار، ولأجلها سلت سيوف الجهاد. النعمة الثانية نعمة إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء من قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذن هذا أول ادعاء باطل على أن الله احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. خرج علينا من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده أيضا. طب ما دليلكم أيضا يا سادة عندما قالوا أن الله أقسم في القرآن بحياة محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب ربنا قال في القرآن لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي بحياتك يا محمد أقسم هنا الله عز وجل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الله سبحانه وتعالى أقسم في القرآن في مواضع كثيرة، والله سبحانه وتعالى له الحق بأن يقسم وقتما شاء كيفما شاء بالطريقة التي يراها سبحانه وتعالى. أما من يقسم بغير الله فهذا مشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب إذن بما أن طيب بعض الناس يقول لك طب الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل علشان كان بصوم الاثنين والخميس، فعندما سئل عن ذلك قال هذا يوم ولدت فيه. بالعقل الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين ودفن يوم الخميس ومات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ودفن يوم الخميس، فإذا يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته. فالأمة من باب أولى أن تحزن على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتفل بميلاده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصابه بي، يعني أكبر المصائب على الإطلاق هي موت النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي جاءها خبر وفاة أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد، فيعني مات أبوها وأخوها وزوجها، فقالت والله لن يهدأ لي بال حتى أرى رسول الله بعيني. فخرجت المرأة عفيفة بنقابها تبحث عن رسول الله في أحد، فلما رأته قالت يا رسول الله أنت بخير؟ قال لها نعم. قالت كل خطب بعدك جلل، يعني كل مصيبة بعدك أنت تهون يا رسول الله. لذلك الصحابة فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس وفدوه بالمال، حتى أن الله عظم ذلك منهم فقال إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن بما إن النبي مات يوم الاثنين ولد يوم الاثنين مات يوم الاثنين أيضا. لذلك بعض الناس يقول طب يا جماعة هذه بدعة حسنة خلينا نحتفل بهذه البدعة، ده بدعة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الاحتفال بهذه البدعة، يقول ابن المجوشن سمعت مالكا يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، وهذا رد على من قال أن في الإسلام بدعة حسنة، لأن الإسلام جاءنا في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وأحمد قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فطبعا مالك يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمد قد خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. يعني لو ما كانش ده دين عند الصحابة مش هيكون لنا دين. طب لو كان دين عند الصحابة سيكون لنا دين. تمام؟ إذن بعد هذه المقدمة في هذا الأمر، أول من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لكم أول من احتفل بهذا المولد الدولة الفاطمية، عندما دخلت مصر، وكان هدف أساسي في ذلك هو إشغال المسلمين بالموالد، فاخترعوا لنا جميع موالد الأولياء تبع لمولد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ينشغل الناس بمثل هذه الموالد ويتفرغوا هم لنهب ثروات البلاد. حتى قال الغزالي في هذه الدولة الفاطمية: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض، واتفق طوائف المسلمين علماؤهم وملوكهم وعامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنهم كانوا خارجين على شريعة الإسلام، وأن قتالهم كان جائزا، وهم من أشد الناس تعظيما للمشاهد، المشاهد اللي هي الأضرحة والقبور يعني، ودعوة للكواكب، ونحو ذلك من دين المشركين، وهم الناس يعني من أبعد الناس عن تعظيم المساجد التي أنزل الله عز وجل فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن أول من اخترع الاحتفال بالمولد النبوي هي الدولة الفاطمية. حتى قال بعض المستشرقين في كتابه تراث الأوائل في الشرق والغرب، وهذا المستشرق يسمى كارل هيمريش، قال: من المؤكد أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم نشأ تحت تأثير مسيحي. هنا سؤال بالله عليكم: لماذا تأخر القيام بهذا الشكر إذا كان الاحتفال بالمولد النبي عبادة؟ لماذا غاب هذا الفضل وغاب هذا الشكر وغاب هذا الاحتفال عن الصحابة القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ إذن المولد مش نشأ في هذه الثلاثة قرون، 300 سنة الأولى لم ينشأ فيها مولد. طيب، هل الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر قصروا في أن يحتفلوا بالمولد النبوي؟ بعض الناس خرج يقول هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم احتفلوا بمولدي. طيب، هل الصحابة لم يعرفوا مراد الله ولا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تابعوا الوحي من فم رسول الله مباشرة؟ هذا كله كذب وافتراء. الأمر الرابع: الاحتفال بمناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام ممنوع ومردود من عدة أمور. أولها أنه لم يكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ما في حديث يقول احتفلوا بمولده، وهذا جاء في مسند أحمد والترمذي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما أجمل الأبيات التي كان يتمثل بها الإمام أحمد رحمه الله عندما كان يقول: دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثار، لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما ضل الفتى أثر الهدى، والشمس واضحة لها أنوار. أيضا احتفال بمولد النبي مردود أيضا، لأن هذا الأمر فيه تشبه بفعل اليهود والنصارى، لأن النصارى غالوا في مولد المسيح عليه السلام فقالوا هو ابن الله، فتشبهوا بذلك فغالوا في النبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا أمرين: الأمر الأول التشبه في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني: من تشبه بقوم فهو منهم. وجاء في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين. يعني المشركين بيحتفلوا بمولد أنبيائهم، احنا ما نحتفل بمولد نبينا أصلا. طبعا أيضا من مردود أيضا، لأن في شيء من الغلو والمبالغة والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعوه الناس أو يستغيثوا به أو يستعينوا به، وهذا جاء في البردة للبصيري، ويتغنى بها شيخ يسمى جابر البغدادي على النت، وهذا الرجل ينزل مقاطع وله مشاهد وله يعني ناس يرونه كثير جدا، وهذا إن دل يدل على جهل الكثير من الناس والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أيضا هذا الاحتفال مردود من ناحية أخرى، أنه يفتح الباب للبدع الأخرى والانشغال بها عن السنن. النهاردة نجد ممن ينادون بهذا الاحتفال وأكثرهم صوفية والعياذ بالله من هذا المنهج المنحرف في هذه الأيام الحالية، ممن يتوسلون ويستعينون ويستغيثون بالقبور ويقبلون الأعتاب، هذا كله من الشرك والضلال. يحتفلون، يخرجوا من مولد في مولد في مولد، يعني احنا عندنا في مصر ما يقارب اكثر من 4000 ضريح: مولد العارف بالله ابو الحسن الشاذلي والرفاعي والهيكلي والدسوقي والاحمدي وغيرها. فينتقل من مولد الى مولد ومن بدعة الى بدعة، فعندها تموت السنن، بل وهم اعداء السنن. لما نتكلم في سنة: انتم وهابية، انتم سلفية، انتم متشددين، انتم ارهابيين متخلفين، ومثل هذا الكلام. ايضا حتى قال الله عز وجل في مثل هذا الجهل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هناك ندخل على الأمر الخامس، وهو مناقشة شبه مقيم المولد. لماذا تقيمون المولد؟ فهم يردون بشبه. الشبهة الأولى أنهم يقولون: نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تعظيم النبي هو امتثال أمره بمحبته وطاعته واجتناب نواهيه، وجاءوا بهذا من قول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وجاء في قول آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأكثر الناس على الإطلاق تعظيما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه. ونقل لنا هذا المشهد عروة بن مسعود الثقفي، والحديث في البخاري، عندما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وجد أصحابه حوله، فكان يقول باختصار في الحديث: يا محمد، أن الذين حولك حلي، يعني أوباش
خليهم أن يتركوك، يعني عند أي محنة ولا شدة سيتركوك. فعروة بن مسعود لما شاف الصحابة يتكاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يأخذ نقطة مية ويدلك بها وجهه وهكذا، وهذا الأمر لم يحدث إلا في هذا الموضع فقط، لم يفعله الصحابة مع النبي لا قبل ذلك ولا بعد ذلك، ولكن الصحابة أرادوا أن يظهروا لعروة بن مسعود أنهم لن يتركوه بأي حال من الأحوال. فقال عروة قولته المشهورة: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إني والله إن رأيت ملكا قط، يعني أنا ما رأيت ملك قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمدا. وانظروا هو يصف المشهد: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. من الذي شهد بذلك؟ عروة بن مسعود، وكان كافرا آنذاك. وأيضا شهادة عظيمة من أبو سفيان، وكان أبو سفيان كافرا أيضا. والحق ما شهد به عدوك. أبو سفيان لما جاءوا بزيد بن الدسنة ليعدموه وهو على خشبة الإعدام، قال أبو سفيان: يا زيد، تحب أن يكون محمد مكانك؟ قل كلمة واحدة بس وإحنا نتركك لا نقتلك. قال زيد: والله ما أحب أن يكون محمد بين أهله يصاب بشوكة وهو بين أهله وأنا في مقامي هذا. فقتلوه. ثم قال أبو سفيان: والله ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمدا. أي تعظيم هذا؟ هل الذين يحتفلون بالمولد في هذا الأيام هم الذين يحتفلون، هم الذين يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعظمه الصحابة في هذه المشاهد؟ الحكم لكم. أيضا بعضهم يحتج ويقول أن الكثير من الناس يحتفل بمولد النبي. تعال كده حنلاقي الليبراليين، علمانيين، شيعة، صوفية، بعض الجماعات والفرق، كل هذا كثر. أقول لكم أيها الإخوة، الكثرة في القرآن لا تأتي إلا على سبيل الذم، يعني مش عشان أنا أشوف أكثر الناس بيعملوا حجب وهو هذا الصح، تمام كده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلو تأملنا أي آية جاء فيها الكثرة جاء فيها الذم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: طوبى للغرباء. قيل: وما الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا أفسد الناس. وكان ابن مسعود يقول: ارحموا أهل السنة فإنه سيأتي زمان يكونون فيه قلة وغرباء. وهذا حالنا، لو كل واحد دور في قرية الآن من أولها إلى آخرها كم واحد فيها على منهج أهل السنة والجماعة؟ لا تجد أحد إلا القليل، واحد اثنين إلا من رحم الله عز وجل. طيب بعض الناس يقولون إن احنا عندما نحتفل بمولد النبي هذا إحياء لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء لذكرى. طبعا أهل السنة يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل أدب وفي كل سلوك، حتى عند الخلاء يسمون الله عز وجل ويخرجون، يعني ما تركوا شيء إلا يعظمون فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت في أول محاضرة يذكر في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، وإذا أراد العبد يكرر الشهادتين، وإذا دع أشياء كثيرة جدا فيها تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول لكم: ردوا هذه الشبهة. أيضا بعض الناس يقول: طب اللي احتفل بمولد النبي هذا كان رجل إمام ملك عادل. نقول لهم: البدعة لا تقبل من أي أحد، لأن الأصل اقبل الحق ولو من عدوك، ورد الباطل ولو من حبيبك، وحسن القصد لا يسوغ العمل السيء وموته. طيب العالم العادل هذا غير معصوم من الخطأ. العصمة ماتت يوم أن مات محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل إلينا أن العبادات توقيفية، يعني العبادات موقوفة على فعل محمد صلى الله عليه وسلم، لا نزيد فيها ولا ننقص. طيب عندنا شبهة خامسة، يقولون الاحتفال بمولد النبي بدعة حسنة. نقول أيضا الدين لم يكن فيه بدعة حسنة، والحديث في البخاري من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في منهجنا هذا شيء لم يأتي به الله ولا رسوله فهو رد، والحديث عند أحمد والترمذي أيضا كل بدعة ضلالة. حتى قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم كل بدعة ضلالة، يعلق على هذا الحديث، قال هذا الحديث من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين منه بريء. تمام، هذا كلام الحافظ ابن رجب في كتابه العلوم جامع العلوم والحكم. بعض الناس يقولون طيب عمر ابتدع بدعة صلاة التراويح، عندما جمع الناس على صلاة التراويح فقال لهم عمر نعمة البدعة هي. عمر يقصد البدعة اللغوية، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس لصلاة التراويح وتركها حتى لا تفرض على الناس، ثم جمعهم عليها عمر، إذن لها أصل في الشرع. إذن هنا عمر كان يقصد البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية عندما قال نعمة البدعة هي. بعض الناس من هؤلاء الذين يوافقون على الاحتفال بمولد النبي يقولون طيب جمع القرآن بعد النبي، إذن جمع القرآن بدعة وجمع الحديث في كتب السنن بدعة. نقول لهم جمع القرآن الكريم في كتاب واحد له أصل في الشرع، لأن النبي كان يأمر بكتابة الوحي، يأمر بكتابة القرآن حتى لا يختلط بالحديث، وكتابة الحديث أيضا لها أصل في الشرع، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لما طلب منه ذلك، وكان المحظور من كتابته بصفة عامة في عهده صلى الله عليه وسلم خشية أن يختلط مع القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له كتبة الوحي. سؤال هنا، من هم كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من هم كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال. وسؤال أيضا، بما أنكم منتبهين معي ذكرت اسم صحابي، هناك صحابيان ذكرت واحد منهم في المحاضرة الآن، صحابيان عاشوا في الجاهلية 60 سنة وعاشوا في الإسلام 60 سنة، فمن هم؟ تمام، إذن هنا نرد هذه البدعة أيضا، لأن لو كان الحب صادقا لاتبعوه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول أحد الناس وأحسن في هذا القول لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن المحبة بالأفعال ليست بالأقوال، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشبهة السابعة، أنهم يقولون أن نحن نقرأ القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة، وهذا ليس صحيح. قراءة القرآن عندنا في أي وقت وقراءة السيرة في أي وقت ليس لها يوم بعينه، ولا قراءة القرآن لها يوم بعينها، كما هو في بر الوالدين، ليس عندنا حاجة اسمها عيد الأم، احنا نبر آباءنا وأمهاتنا في كل وقت وفي كل لحظة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. طيب الأمر السادس، بعد ما خلصنا الشبه بتاعت هؤلاء الناس انهم يقولوا احنا نعظم النبي ولذلك نحتفل ومثل هذه الاشياء. ما هي اسباب نشأة هذا المولد؟ لماذا يحرص بعض الناس على نشأة هذا المولد كل عام؟ اول حاجة هو نشر العقائد الشيعية من خلال التذرع بحب اهل البيت، نشر العقائد الشيعية من خلال ادعاء محبة اهل البيت، وهذا مما يبين السر في كون ان الدولة الفاطمية هي اول من ابتدع هذا المولد. الامر الثاني هو افساد عقائد المسلمين ونشر المحرمات في الامة كما فعلت الدولة الفاطمية قديما. الامر الثالث كسب تعاطف المسلمين واشغالهم عن السنة الصحيحة، وهذا جاء عندما صرفوا أنظار الناس عن أفعال الحكومات الصليبية آنذلك. حتى ذكر الجبرتي في تاريخه أن نابليون صاحب الحملة الفرنسية على مصر أمر الشيخ البكري بإقامة الاحتفال بالمولد النبوي وأعطاه 300 ريال فرنسي وأمر بتعليق الزينات في جميع أنحاء القاهرة، بل وحضر هو الحفل بنفسه من أوله إلى آخره ليجذب إليه قلوب المصريين ويعلن لهم أنه صديق للإسلام والمسلمين. وتفشي هذا الأمر أيضا لكسب الولاء الديني لمشايخ الصوفية، لكسب الولاء الديني لشيوخ الصوفية، وأيضا لكسب نيل الشهرة والصيت من خلال بعض الشيوخ اللي يقرؤون في هذه الاحتفالات والمداحين ومثل هؤلاء الناس. ايضا سبب النشأة لهذا المولد الارتزاق الدنيوي، ناس لها بتعمل هذه الموالد من باب ان هي تحصل على اموال من بائع الحلوى والحمص والحلويات اللي هي العرايس وسلنة الاطرحة والمداحين والقصاصين والمشيدين كل هذا مستفيد. لذلك احنا عندنا مصيبة كبيرة الآن، لما واحد يكون خاطب واحدة لازم يجيب لها عروسة كبيرة بسرير كده على انه بيحب خطيبته ولازم يجيب لها هدية في هذه المناسبة. الآن يعني بدأت يعني تنقرض هذه العروس للعروسة، يروحوا جايبين دبدوب كبير جدا في هذا الاحتفال او حصان كبير من البلاستيك او غير ذلك، وهذه كلها اشياء محرمة تعد من التماثيل التي تمنع دخول الملائكة البيت. لأن من أسباب عدم دخول الملائكة البيوت تعليق الصور والتماثيل. أيضا من أسباب قيام هذا المولد الحصول على الشهوات والمحرمات من الفساق والفجار عن طريق الاختلاط ما بين الرجال والنساء في مثل هذه الموالد. ايضا سبب نشأة ذلك موافقة الهوى، كل واحد عجب نفسه ويقدم عقله على النص. فالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله يقول في كتابه ذكرى المولد ان من طباع البشر ان يغالبوا في مظاهر تعظيم ائمة الدين والدنيا في طور ضعفهم في امر الدين والدنيا، لان هذا التعظيم لا مشقة فيه على النفس، يعني التعظيم البدعي هذا ليس فيه مشقة على النفس، فيعملونه بدل مما يجب عليه من الأعمال الشاقة، ما يقوم يصلي بالليل ويعمل السنن هذا بالنسبة لشاق، لما يعمل حاجة زي المولد هذا أهون عليه. ولا شك أن الرسول الأعظم أحق الخلق بكل التعظيم، وليس من تعظيمه أن يبتدع في دينه شيء نعظمه به لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام الشيخ محمد رشيد رضا، وهو كان أحد شيوخ الأزهر على منهج أهل السنة. الأمر السابع والأخير، ما هي البدع والخرافات في هذا المولد؟ البدع والخرافات في هذا المولد أولها الاستماع للأغاني وآلات الطرب، والاستماع بكتاب الله حيث يجمعون بين تلاوته وسماع الأغاني في هذه الاحتفالات، حتى بعضهم يقوم فيقرأ القرآن بالمقامات الموسيقية، مقام النهاوند والسيكا وغير هذا، وهذا لا يجوز لا يجوز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية، وهذا حرمه أحمد في مذهبه. أيضا من العادات السيئة والبدع والخرافات في هذا المولد تبرج النساء وافتتان الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهذا جاء من اختلاط الجنسين، ويترتب عليه الفواحش والرقص وشرب الخمور. أيضا من الأشياء التي تكون في هذه الموالد الإسراف في الموائد والأموال الطائلة، وأيضا في صناديق النذور ممن يتسمون بالأولياء في أضرحتهم. تمام، يعني ممكن تلاقي الليلة الكبيرة الودي البدوي جمع 10-12 مليون في الليلة الواحدة، ومثل هذه وينتفع بها منتفعيها. أيضا تنتشر العقائد الفاسدة والخطب والأشعار والأعمال الشركية والبدعية التي لم يكن عليها رقيب. إذا أختم لكم، من أنكر بدعة المولد؟ هناك علماء كثر، منهم الأئمة الأربعة والثوري وعلماء كثر أنكروا هذا الفعل ولم يجيزوه إطلاقا. وأيضا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، والإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، وابن الحاج في المدخل، والشيخ تاج الدين علي بن عمر اللخمي ألف في إنكار كتاب مستقل، والشيخ محمد بن بشير السهواني الهندي في كتاب صيانة الإنسان، والشيخ محمد رشيد رضا ألف في كتابه أيضا رسالة مستقلة في هذا المولد، والشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة السعودية، وجاء من بعده المفتي الشيخ بن باز أيضا حرم هذا، والشيخ بن عثيمين والشيخ، علماء كثر كثر حرموا مثل هذا الاحتفال. طبعا هناك بعض العلماء من أجاز هذا الاحتفال شريطة أن يكون فيه قراءة، أن يكون بقراءة القرآن أو قراءة السير فقط، فلو هؤلاء العلماء رأوا ما يحدث في الموالد اليوم لحرموها. أخيرا أيها الإخوة، حتى لا أطيل عليكم، خلاصة ما قلته أن الله قد أكمل لنا الدين، ولم يقبض محمد صلى الله عليه وسلم حتى تم لنا الدين، فقال الله حكاية عنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثبت في الصحيحين عن عمر عندما نزلت هذه الآية قال: نزلت يوم عرفة، وذلك في حجة الوداع، فمن أتى بعد موت النبي بعبادة جديدة مبتدعة فهو ضال مبتدع في دين الله الذي أكمله لعباده وارتضاه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أيضا بعد أن أتم الله لنا الدين أن الرسول تركنا على المحجة البيضاء، أدى الأمانة كاملة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، حتى روى مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير مما يعلمه لهم، يعني كل خير علمه لهم، وينذرهم من شر ما يعلمه لهم، يعني كل الخير علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الشر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم من الدين بالضرورة أن النبي لم يحتفل بمولده ولم يأمر الصحابة ولا كان الاحتفال في الثلاثة قرون المفضلة. إذا أختم لكم أيها الإخوة أن عباد أي عبادة يحبها الله ورسوله كما قلت لكم لابد أن يتوفر فيها شرط الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل من باب لا معبود بحق إلا الله، والمتابعة من باب لا متبوع بحق إلا رسول الله. فبما إن الصحابة لم يحتفلوا ولا أي أحد احتفل بهذا المولد، أسألكم سؤال الآن: هل هذا الاحتفال سنة ولا بدعة؟ طب سنة لو أنا مش احتفلت بها أأثم؟ طب لو بدعة لو تركتها أؤجر؟ هذا هو الأصل. وكما قلت لكم أن العبادات لو هذا عبادة إذا حتكون موقوفة على فعل النبي، طب النبي ما عملهاش، إذا كيف نشرعها عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها؟ أيها الإخوة، هذا الكلام في هذا الشأن كثير، ولكن أحببت أن أقول لكم هذا الكلام قبل أن تأتي المناسبة، حتى بعض الناس بيعمل هذه ليلة موسم ويوسع على أولاده في المأكل والمشرب، بل يكون فيها فتة ومثل هذه الأمور عند كبار السن أيضا، يقول لك ليلة موسم، يعني اللي مش عنده لحمة حيكون في لحمة، اللي مش عنده حلاوة حيكون فيها حلاوة، مثل هذه الأمور مما غال الناس في هذا الأمر. يعني لو واحد عنده مثلا 3-4 بنات مطالب يودي للبنت دي موسم ودي موسم ودي موسم وهكذا، فيشق فيكون هذا مشقة على ولي الأمر على الوالد. لذلك اخترعوا عندنا مثل، وهذا المثل يخالف العقيدة، يقول لك هم البنات للممات، يعني تقعد تصرف على البنت وهي بنتك وتصرف عليها بعد ما تكون زوجة في رقبة رجل آخر، تقعد تودي لها موسم وموسم. حتى عندنا بعض أمهات الأزواج تقول لها قولي لأمك تجيب لك كذا، خليهم يعملوا كذا في السبت. ويا سلام لو البنت ما قالتش لأمها، ممكن تروح تعيط لأمها، وممكن أهلها يكونوا في حاجة ومع ذلك يودونها الأشياء هذا في الموسم، وأول من يفتح الموسم هذا تكون الحمى، وإلا تبى العملية. يعني ممكن يعني في ناس زعلت وتركت بيوت أزواجها لمثل هذه الأمور بسبب هذا التشدد والتنطع في دين الله عز وجل. لذلك هذا الأمر محدث، وعلينا أن نرجع إلى دين الله عز وجل ولا نشدد على أنفسنا من موسم إلى موسم إلى موسم. ومثل هذه العادة، واحد يقول طب أنا ما روحش لبنتي، أو لا يا عم روح لبنتك في أي وقت، والهدية رسول صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا هدية ولو بسيطة، ويكفي في الهدية أنني مررت في خاطرك. قضية مش قضية ثبت ب 500-600 جنيه الآن، وهذا يعني شرعا لا يجوز. فالله أسأل أن يحفظني وإياكم من كل مكروه وسوء، وأن يجنبني وإياكم البدع والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا وإياكم للتوحيد الخالص، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرنا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا وإياكم الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.